إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول أن كل من الوالدين يرجو أن يكون مؤثرا في أولاده، وأن من النقاط المؤثرة جدا في كون الوالدين مؤثرين في أولادهما أن يحرصا على أن يكونا قدوة عملية حسنة، وأنه ليس معنى هذا الكلام أن النصيحة القولية ليس لها ذاك التأثير، بل هي مؤثرة، ولكن القدوة العملية تأثيرها أكبر. وهناك أمور ينبغي مراعاتها إذا أراد الأب وإذا أرادت الأم أن يكون لنصيحتهما أثر في أولادهما. قبل ذكر هذه الأمور، هناك فرق يا فضلاء بين النصيحة والإنكار. فالكلام الآن أنك تريد غرس شيء حسن والنهي عن شيء سيء، يعني ولدك وبنتك لم تقع في خطأ، إنما أنت تريد أن تؤسس لخلق حسن أو تؤسس للنهي عن خلق سيء. الآن تأسيس وليس خطأ وقع فيه فتغير الخطأ، هناك فرق بين الأمرين، هذا له آدابه وهذا له آدابه. جميل. إذا أراد أن يغرس المرء شيئا أو أن ينهى عن شيء، وليس المقصود يا إخواني من ذلك الإنكار، أرجو التنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس لما تذكر النقاط يقولك يا أخي زي ولدي صاحب طاحب الشغلة الفلانية، صار معه الحاجة الفلانية، الخطأ الفلاني، هذا الأمر لا ينطبق عليه. نعم، أنا لا أريد هذا، أنا أريد أنك تؤسس ما هي الآداب. الأمر الأول أن يظهر كل من الوالدين الرحمة والشفقة عند النصيحة، وأنهم يريدون لولدهم الخير، فهم يبينون من خلال نصيحتهم النية من وراء ذلك، لأن الشيطان ما إن يجد فرصة للتخريب والتدمير فإنه لا يتردد. فبعض الآباء عندما يسمع مثل هذا الكلام أو الأمهات يقول من صدقك يا أخي أنا أبوه، يعني معقولة ما يدنيتي طيبة؟ أنا أمه ما يدنيتي طيبة؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم، كلام جميل، لكن المقصود أن يتنبه الأب والأم أن هناك أصحاب سوء وأن هناك شيطانا قد يفسر نصيحتك ويفسر أفعالك على أنها نية سيئة، فينبغي أن تكون عاقلا وتتنبه لذلك، فتبين النية من وراء النصيحة ومن خلف النصيحة. ويا إخواني يا فضلاء، ليس موقفا ولا اثنين، وإنكم يتعلم الإنسان منه، كم من علاقة كانت حسنة بين الأب والولد وبين الأم والولد، وإلا بها تدمر بسبب أنه لم يبين نيته من وراء هذه النصيحة. فتجد الولد يقول أبوي يغار مني، أمي تغار مني، أبوي يحسدني، أمي تحسدني، موجود. ليش؟ لأنك ما بينت النية الحسنة من نصيحتك. والله أنها مواقف واقعية، وأني لا أتكلم من وحي الخيال، ولكن الموفق من يأخذ النصيحة ويتعلمها. الأمر الثاني أن النصيحة عبادة، وينبغي على الوالدين إذا نصحا الأبناء أن يكونا مخلصين لله. يا أخي ترى نصيحتك عبادة، لما تنصح ولدك عبادة، لما تنصح بنتك عبادة. احرص على أن تستحضر النية الطيبة، أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه النصيحة، فإذا تعبدت الله بهذه النصيحة أثابك الله. بعض الآباء ينصح الليل والنهار لكن محروم من حسنة واحدة. ليش؟ لأنه ما هو هدفه أنه يرضي رب العالمين، ليس هدفه أن يأخذ الأجر من رب العزة والجلال، هدفه فقط أن يصحح مسار ابنه، وهدفه أن يمدح الناس ابنه، ما هي نية غلط، لكن حرمت نفسك من الثواب من فعل تفعله ربما بشكل يومي بشكل أسبوعي على حسب كل أب وأم. فاستحضار النية الطيبة مهم جدا على أن عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وأن هدفه من هذه النصيحة رضا الله جل وعلا. فالأب والأم عندما ينصحون أولادهم في فعل خير أو ترك شر فهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يصنعون عبادة، فإذا كانوا مخلصين أثابهم الله. اليوم كلمة الداعية إلى الله، دعاة إلى الله، بعضهم على باله لازم لك لحية ومقصر ثوبك، يعني مطوع زي ما هو مطوع، ما يصير يدعو إلى الله عز وجل. أنت لما تنصح ولدك وزوجتك أو الزوجة تنصح الزوج بطريقة حسنة والأولاد، ما هم دعاة إلى الله؟ شنو معنى الداعي إلى الله؟ يعني تحث على خير وتنهى عن شر. أنت حثثت على خير ولا لا؟ جواب نعم. نهيت عن شر ولا؟ جواب نعم. إذا أنت داعي إلى الله. لكن كلمة الداعية عامة، في أشياء مو كل واحد يسويها، وفي أشياء يجب على كل مسلم أن يفعلها، فكلنا دعاة إلى الله ولكن كل بحسبه. الأمر الرابع وهو مهم جدا، وهو أن تكون النصيحة سرا لا جهرا. فإذا أراد الأب الموفق وإذا أرادت الأم الموفقة أن تنصح أولادها أن ينصح أولاده، فليحرصوا على أن تكون سرا، مو قدام إخوانه طي حظه، مو قدام خواته طي حظه، بعدين يكرهك ويصير قلبه مليان عليك. تنبه يا أخي الكريم، تنبهوا يا أخوات الكريمات، والله إني ناصح. كم من ولد كره والده، كم من بنت كرهت والدها والدتها بسبب أنهم يستخدمون معهم أشد الأساليب وأغلظ الأساليب أمام إخوتهم على بني ناصح ونبوهم يدرون يبي الخير ووالخ. والكلام دائما نسمع من الآباء والأمهات، هذه يا إخواني ما توكل خبز، هذه ما توكل خبز مع هالجيل مع هالأمور قاعد تحصل. انتبه قبل أن تفقد فلذة كبدك بسبنيتك الطيبة وتصرفاتك الطيبة. فبعضهم يقول ولدي وأنصحه، بيني وبينه وليس أمام إخوته أو أمام أخوتي، في النهاية هذا ولدي، عن أي شيء تتحدث؟ نعم، وإن كان ولدك فولدك تريد منه أن تكون شخصيته متزنة، هذا واحد، ويتعلم منك أفضل الطرق، وأنه في النهاية تريد أن يكون هذا الولد واثقا من نفسه لا مهزوز الشخصية بسبب كثرة ضغطك والتقليل من قيمته أمام إخوته، فضلا عن أن يكون أمام الناس. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الآباء انفضح حتى قدام عمامه يقل من قيمة الولد، قدام خواله يقل من قيمة الولد، قدام الجماعة والأقارب يقل من قيمة الولد، أمام الجيران يقل من قيمة الولد، أمام أصدقائه يقلل من قيمته. شلون بيحبك بالله عليك؟ شلون بيحبك؟ أسألك سؤال عاقل معاطفي، شلون بيحبك هذه طريقتك معه؟ أنت تجاوب مو أنا جاوب، عشان تعرف بالنهاية ليش بعض الآباء يخسر أبنائهم وبعض الأمهات تخسر أولادها. كم من شاب من اليوم يقول بصريح العبارة بسبب تصرفات أبي وتصرفات أمي صرت مهزوز الشخصية، لا أثق حتى بنفسي، نظرة تؤذيني وتشغل بالي، نظرة بس واحد طلع نظرة عابرة تشغل باله وشك بنفسه، كلمة عادية تجرح قلبي، أظن أن كل صيحة علي ولو كانت بعيدة، إلى غير ذلك من الأمور. وأنا أعلم أنه مثل هذه الأمور ربما لا يقتنع بها بعض الناس، ولكنه لو ذهب للمختصين، مو أنا، مختص بتربية، مختص بالعلاج النفسي، سميه ما شئت، اسأله ما هي أكثر القصص التي تأتيكم من قبل الشباب الصغار مع آبائهم وأمهاتهم وما هي مشاكلهم، ستعلم والله قيمة ما ذكرته في هذه الخطبة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الأمر الخامس أن يختار الأب والأم أحسن العبارات وأن يتلطفوا بأولادهم. أنا ما أتكلم عن مرة أنت زعلان ومضايق وشديت، لكن أن يكون ديدا عندك الشدة فأنت المقصود بالكلام. أن يختار الأب والأم أحسن العبارات، وأن يتلطفوا بأولادهم، وأن يلينوا لهم بالقول. يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. للأسف كم من أب وأم يخرج منهم أشد العبارات وأغلظ العبارات، وكم منهم اليوم حتى كلام القذر والبذيء يخرج منهم عند النصيحة، وأولى وللأسف أنه يخرج حتى يعني في فرق مثلا بعض الناس يتكلم كلام قذر وهدفه ترى أنا قوي بالنصيحة، وفرق لما أسدد وأوجه هذا الكلام لولدي: أنت اللي فيك كذا وأنت فيك كذا، وأقذر الكلمات وأقبح الكلمات بل وأوصخ الكلمات وأبدأ الكلمات يوجهون لأولادهم على أنه من النصيحة. وعندما تجالس أحدهم وتسأله فتقول له: يا أخي أنا ما أدخل خصوصياتك، كيفك؟ عيالك ربيتهم ما ربيتهم، دخلوا النار دخلوا الجنة، كيفك؟ أنت فأنت ستحاسب. لكن بسألك سؤال وأنا أجزم نيتك طيبة بالنصيحة، زين، لماذا هذا الأسلوب؟ كلش ما في أسلوب أحسن منه؟ يعني ما في أقل منه شوي؟ لو وجدته والله يا أخوان يخجل من نفسه ويقول: لا أحسن إلا هذا. وهني المصيبة، أنه أنت ما تعرف إلا كلام الوسخ، ولا تعرف إلا أقذر العبارات، ولا تعرف إلا أشد العبارات، ولا تعرف إلا أسوأ الكلام، لأنك نشأت في بيئة ليست نظيفة وتعودت على كلام ما هو نظيف، وأصحابك لا يتلفظون إلا بالكلام السيء. ترى هذا كله واقع فيك شئت ما بيت، بعضها أو كله. ليش؟ لأنه مستحي بعد هالعمر ويستمر معك الكلام السيء وإن لم يكن محيطك إلى يومك يتلفظ فيه، أو تكون أنت ربيت فيه أو تعودت عليه أو مستانس عليه وطربان عليه. شلون يا أخي تبي تكون مؤثر ولا يطلع منك إلا كلام هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا كيف سيكون مؤثرا؟ وبعضهم يقول: كلمته، يعني ولده، يا أخي كلمته بود ولين ولكن عنيد. فتسأله سؤالا: هل نصحت بلطافة؟ فيقول: نعم. إذن لماذا الألفاظ السيئة؟ هل نصحت بلطافة؟ يقول لك: نعم. إذن ليش الألفاظ السيئة؟ سيقول: أحبه ولا ورده الخطأ، ولكنه لم يستجب لنصيحتي فضايقني فسببته. فأسأله سؤالا: هل السب سيأتي بنتيجة حسنة أو سيئة في النهاية؟ هنا سيسكت قليلا، لأن الجواب نتيجته معلومة، وأن الابن والبنت سيزدادون عنادا ويتمسكون برأيهم، وهذا يصدقه الواقع. زين يا أخي أنت سويت كل شيء ونصحت بحسن، بس يا أخي ما يسمع الكلام. أسأله سؤالا: أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ راح يقول: لا. زين، النبي صلى الله عليه وسلم وين جاء عمه أبو طالب بآخر لحظات الحياة وعطاه أحسن الأساليب، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله بآخر لحظات الحياة، فأبى ورفض عمه أن يقول لا إله ومات على الكفر أبو طالب. هل نجي نقول الرسول قصر بالنصيحة؟ الجواب: لا. ما استخدم أحسن الأساليب؟ حشا وكلا. زين ليش الله ما هدى عمه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في شيء مو بكيفك ولا بكيفي، الله جل وعلا ما يبي يهدي، يبي يجعل على هالطريق. هل أنت أديت المطلوب منك بأحسن طريقة؟ الجواب: نعم. بيض الله وجهك. مسألة أنه ينقاد للحق هذه عند الله مولي ولا لك. الأمر الخامس، عفوا، الأمر السادس، اختيار الوقت المناسب. بعض الأحيان الابن عنده اختبارات ومضغوط بشكل كبير، ثم يأتي أحد الوالدين بدلا من دعمه في هذه المدة التي يملأها الضغط، يأتي ويسدد له سهام النصيحة المؤذية. وبعض الأحيان الابن عنده أصدقاء، عنده ضيوف بالمجلس، عنده من يزوره بالمجلس من الرجال. ولدك تبي رجال ولا لا؟ عنده رجال، احشمه قدام رجال، احشمه قدام ربعه ولو كانوا صغار بالسن، ترى هذا شيء لاسمك مو اسم الجيران. فيأتي الأب وينصحه في هذا التوقيت الذي باله مشغول مع يقوم في حق زواره وضيوفه وأصدقائه، فلا يختلف من عنده شيء من العقل أن اختيار الوقت المناسب له أثر كبير في قبول النصيحة. الأمر السابع، اختيار المكان المناسب. فالموفق من الآباء والأمهات يتنبه: هل هذا المكان مناسب للنصيحة أو غير مناسب للنصيحة؟ الأمر الثاني، الصبر 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 الصبر. قلها مني وما وصلت. الصبر عليك بالصبر، عليك عند النصيحة بالصبر وما يترتب عليها. فمن الطبيعي أن الأب والأم إذا نصحوا يحبون أن يروا النتائج الفورية عندما ينصحوا. ولنعلم يا فضلاء أن النصيحة تحتاج لصبر، فربما رب العباد لم يشأ أن يستجيب وأن يصلح حال ابنك أو بنتك، وأنه لم يريد لهم أن يستجيبوا لنصيحتك من باب اختبارك هل تصبر على هذه العبادة أو لا، وهل تلجأ إلى الله بأن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدي الأولاد أو لا، أو أنك ممن تخرج منه تصرفات تدل على عدم الصبر وعلى طعن بحكمة الله وقضائه وقدره. يا إخواني اليوم كم واحد يدعي لعياله؟ كم واحد اليوم يدعي لعياله من أب أو أم؟ أتكلم عن دعاء بشكل مستمر. يلا خلنا نسهلها، باليوم كم مرة تدعي لولدك؟ الله باليوم يا أخي كثر الله خير، دعيت لهم كل ثلاثة أيام، كل أسبوع مرة، كثر الله خير، إذا تذكرهم أصلا مصدق من مشاغل الدنيا وأمور الدنيا سبحان الله، وتبي الله يصلح عيالك. هل تعلم أنه كثير من الصالحين يدعون في اليوم الواحد أكثر مرة، بل بعضهم في كل سجدة؟ الله كل سجدة، كل سجدة. ليش؟ لأنه يعلم أن الهداية الحقيقية الكاملة ما هي بيد البشر، بيد من؟ بيد رب البشر. فأنا أطلبها منه جل وعلا، فإذا طلبتها منه بهذه الطريقة وهذا الإلحاح وهذا اللجوء وهذا التضرع وهذا الابتهال وهذا الخوف، إيش راح يصير؟ هل سيردك أكرم الأكرمين؟ أو أنك كل ثلاثة أيام أخي اسمنا دعينا ما نسيناهم، الحمد لله ربهم، شبوا كل أسبوع مرة أحمدوا الحمد لله ربهم بعد شبوا، المفروض هم يدعوا لنا، حنا اللي مقصرين وياهم، حنا آباء أمهاتهم. ثم النتيجة ترى معلومة في النهاية، من المحسن ومن الذي قصر. يقول تعالى حاكي قول لقمان: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الصبر بعد النصيحة والأمر معروف والنهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في هذه الخطبة حول آداب النصيحة. إذا أراد أن يكون الأب والأم مؤثرين في نصيحتهما لأولادهما، وقد لخصتهما قدر المستطاع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وأقم الصلاة، رعاك الله.